اسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري. اسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن العمل إلا لك، ومن الوجهة إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الأمل إلا فيك. ربنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم آمين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بخير. نلتقي مجددا في برنامجنا المبارك المحبوب فتاوى قرآنية، نحاول أن نسترشد بهدي الكتاب والسنة، نحل مشكلاتنا ونوجه أنفسنا وإخواننا إلى الاستمساك بحبل الله المتين والنور المبين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لكي نحاول سويا أن نجيب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تسمح لنفسك ولا تسمحي لنفسك بعدما أقيمت الحجة أن تتركي نفسك أو تترك نفسك هكذا نهبا للجهل بأمور الدين. وقد أقيمت الحجة بهذه القنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية، يعني نقول لا عذر للجاهل في أمور دينه. وردت أسئلة كثيرة نحاول أن نبدأ بها حتى تأتينا اتصالاتكم. السؤال يقول: هل يحرم أكل الأرز الذي وضع فوقه لحم غير حلال واختلط به؟ يعني لحم خنزير مثلا، لحم كلاب، لحم إيه بالضبط، لحم غير حلال بالمرة، أو لحم ميتة، أو زي الناس اللي بيجيبوا يذبحون أشياء لا تحل في مطاعمهم ويضبطون من أن لآخر، نسأل الله العفو والعافية، ففوجئ الآكل أن أمامه لحم محرم، كان يكون ميتة أو لحم خنزير أو حيوان مذبوح لا يحل أكله كالحمار مثلا، ووضع على أرز واختلط هذا اللحم بالأرز. العلماء تكلموا في هذا الأمر على أن النجاسة، على أن نجاسة العين، نجاسة هذه الأشياء نجاسة أعيان. يعني إيه نجاسة أعيان؟ يعني نجاسة في الشيء ذاته، جرم النجاسة متمثل في اللحمة النجسة، وربما لا تكون فيها مكروبات لكن الشرع حكم بنجاستها، بيسموها كده نجاسة حكمية، نجاسة حكمية. إلا أن يكون هذا اللحم لحم خنزير أو لحم كلاب أعزكم الله، فإن هذا يتولد منه مادة يعني إيه تؤثر في الطعام المختلط به. وإحنا عندنا حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب وفرواء أولاهن بالتراب. إذن هذه اللحوم يتحلل منها أو تنساب منها مواد تؤثر على الأشياء المجاورة، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين يعني أنا أن النفس لا تطيق أن تأكل شيئا مختلطا بلحم محرم، نسأل الله العفو والعافية. أخ بيسأل سؤال: ما هو المذهب الديني المتبع في مصر، وإذا كان هناك أمر من الأمور المختلف فيها فهل أخذ بالمذهب المتبع في بلدي أو من الممكن أن أخذ بمذهب آخر؟ في الحقيقة السؤال ده مهم جدا، لأن كثيرا من الناس انتقلوا فجأة من الفقه المذهبي إلى الفقه المقارن. يعني إيه الفقه المقارن؟ يعني الفقه المقارن الذي يأخذ من كل مذهب بالدليل الراجح، يعني لا يتقيد بمذهب وإنما يقارن ويوازي. قديما كان مثلا في مصر المذهب الشافعي، وفي المغرب والأندلس المذهب المالكي، وكذلك في المدينة المنورة، في العراق مذهب الأحناف، وهكذا. والمذهب الذي ينتشر ربما ينتشر بسلطان الدولة. زمان كان مذهب الدولة الأموية الرسمي مثلا تجدهم مثلا يأخذون بمذهب القاضي أبو يوسف أو مذهب الأحناف عموما، ثم جاءت الدولة العباسية واعتمدت المذهب المالكي، وفي مصر اعتمدنا المذهب الشافعي. واحد داخل المسجد يصلي لقى الشيخ بتاع المسجد بيقنط في الركعة الثانية، يعني بعد ما يرفع كده من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الصبح يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، إلى آخر الدعاء. طبعا ده عند الشافعية من سنن الصلاة بعد الدخول فيها، لكن رجح رأي الجمهور ان القنوت في الوتر. انا اخذ، انا كمسلم مذهبي شافعي لكن وجدت الدليل القوي مع غير الشافعية، يبقى اعمل ايه في هذه المسألة؟ اخذ بمذهب غير الشافعية. يعني ايه؟ يعني على كل مسلم لم يبلغ درجة النظر، يعني ما عندوش استطاعة اني اقلب في الادلة. راجل يعني سائق او فلاح او طبيب او مهندس، مش قضيته الشغل في الدين ولا الادلة. هذا الرجل يأخذ بمذهب من مذاهب الفقه المشهورة، وفي نفس الوقت يتعرف، يحاول التعرف على ادلة المذهب. يعني الشيخ جاب الدليل منين؟ الشيخ جاب الدليل منين؟ وهذا ما قاله الأئمة الكبار: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، ده كلام الإمام أحمد، ولا سفيان، وإنما خذ من حيث أخذوا. والإمام الشافعي يقول: إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا مأمور، لو أنا لست على دراية بالعلم الشرعي يكفيني أبقى شافعي أو مذهب أو مالكي أو حنبلي، مذهبي من يفتيني. لكن إذا بلغت درجة النظر أو ابتديت أقرأ وأطالع وأعرف الرأي الراجح من المرجوح، في هذه الحالة ليس لي أن أتعمد أن أستمر على رأي الشافعي في المسألة هذه وقد ظهر الرأي الصواب مع الآخرين. هذه نقطة. النقطة الثانية، الأخ بيقول المذهب المتبع في مصر إيه؟ قلت لحضرتك قديما كان يا مذهب شافعي أو مالكي أو حنبلي أو حنفي، والبلد كلها بتمشي به، والقضاء وقاضي القضاء إلى آخر. لكن بعد فترة من الفترات، وده كان في العصر المملوكي، ابتدى يبقى المدرسة الواحدة فيها قاضي وقضاة الشافعية والمالكية والحنابلة وما إلى ذلك، وصارت هذه المذاهب تدرس. لما جم وضعوا القانون المصري أخذوا من هذه المذاهب بأسرها في موضوع الأحوال الشخصية وفي الديات وفي يعني الأحكام الجنائية، كل هذه الأشياء حينما أرادوا وضع قانون عام توخوا فيه ما يتناسب مع هذا البلد. يعني المذهب الدين المتبع في مصر لا تقدر تقول هو شافعي ولا تقدر تقول مالكي ولا حنبلي ولا حنفي، وإنما هو خلاصة هذه الأشياء بما يتناسب مع المواطن المصري. وإحنا عارفين أن الإمام الشافعي غير مذهبه من العراق إلى مصر، يعني كان له مذهب قديم في العراق وله مذهب جديد فين؟ في مصر. بقيت نقطة في هذا السؤال، لو ان رأي راجح ورأي مرجوح وولي الامر او الشعب ماشي على نمط معين، هل يجوز لي ان اعمل زي الشريك المخالف واقيم معركة في المسائل الفرعية التي تختلف فيها المذاهب واخالف السواد الاعظم؟ الجواب لا، لاننا لسنا في ساحة علمية. يعني مثلا دخل المسجد فوجد الناس يقنطون في الصبح وهو يصلي مأموما يقنط خلف الإمام، صحيح ده رأي ضعيف أو رأي مرجوح، إلا أنه اسم رأي، وخلاف المسلمين أشر من أن أجمعهم على رأي أوقن أنا أنه الصواب. عندنا في مصر مثلا نأخذ برأي أن الرؤية المجهرية للهلال الأرصاد حينما ترى الهلال نحكم بالفطر أو نحكم بالصيام ونعتمد هذه الرؤية. يجي واحد يقول لا، لابد أن نفطر أو نصوم مع السعودية أو مع لبنان أو مع أندونيسيا وهكذا، وهذان رأيان. فطالما المسألة فيها رأيين، كلام ولي الأمر في المسألة الفرعية يرفع الخلاف، يحسم الخلاف، يعني الخلاف ينقطع، صرنا جميعا على رأي واحد. طالما أنه الناس جميعا على هذا الرأي في المسألة الفرعية، إذن ينبغي أن نلتزم جميعا، وإن كان الرأي مرجوحا فالاتفاق على المرجوح أولى من الاختلاف على الراجح، وقدر الجماعة خير من صفو الفرد. إذن المذهب المتبع في مصر، من أقدرش نقول ده شافعي أو مالكي أو ظاهري، وإنما هو خلاصة هذه المذاهب، واللي وضعوا القوانين أخذوا من هذه المذاهب، وإذا اختلفت هذه المذاهب فنحن مع السواد الأعظم إذا كنت من العوام، أما إذا كنت من العلماء اللي يمكنهم أن ينقبوا على الدليل، إذا كنت تلتزم في نفسك فخذ بما تعتقد أنه أصوب ولا تؤجج الخلاف. صدقة الفطر قيمة ولا حبوب؟ هذه أمور اختلفت فيها المذاهب. رؤية الهلال نفطر مع فلان ولا نفطر وحدنا على حسب رؤيتنا؟ هذه رؤية، ولكن لا نصل بهذا الخلاف إلى أن نهدم الثوابت. أنا أتحدث عن الخلاف في الفروع، في الفروع، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا، دي كلها أمور فرعية. لكن يجي واحد مخبول يقول احنا حنقف على عرفة يوم 8 ذي الحجة مثلا، الدولة الفلانية مثلا، او الدولة الفلانية حتعيد بعد العيد، عيد الأضحى مثلا بيومين، وبالتالي يقفون على عرفة بعد العيد بتاع المسلمين بيوم، فهذا أمر لا يمكنون منه، لأن بيسموه كده العلماء خلاف غير سائغ، يعني غير مقبول، غير منطقي، ليس في محله. وكل خلاف له حظ من النظر، يعني إذا كان معتبرا أو إذا كانت له وجهة، وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. نسأل الله أن يهدينا سبل الرشاد. والأمور الخلافية تعبت الأمة ودمرت أعصاب الأمة وأعصاب العلماء والمفكرين، ونحن بحاجة إلى أن يقف كل منا عند حده. الحل في هذه الأمور أن يسكت الصغار، ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. إذن التقيد بمذهب معين ليس دينا، وإنما هو يفتى به العوام، أما اللي عنده اطلاع وقراءة يحاول يتعرف على الدليل، وإذا عرف الدليل يلزم نفسه بالأصح ليس بالمذهب المعين الذي تعصب له، بشرط ألا يحدث فتنة وخلافا مع الناس. سؤال آخر، أخ بيسأل بيقول يعني نكون في بعض الأحيان في الجامعة ويؤذن المؤذن لصلاتي الظهر والعصر وربما المغرب، فماذا يفعل الإنسان عندما يبطل وضوءه ويصيب ملابسه أذى ينقض الصلاة أو تنقض الصلاة بهذا الأذى ولا يوجد مكان مخصص للوضوء؟ هل يتيمم ويصلي على حاله أم ينتظر إلى أن يذهب إلى البيت وفي هذه الحالة سيؤخر الصلاة عن وقتها؟ سؤال مهم. ربما يكون الإنسان في مواصلات أو في سفر أو في جامعة أو في عمل وحصلت نجاسة التصقت بثوبه ولا يجد ثوبا آخر يصلي فيه، وفي نفس الوقت انتقض وضوءه وسيفوت الوقت التالي، ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ في الحقيقة الإسلام دين سهل ومرن ومتسع لمثل هذه القضايا. المشرع الحكيم وبيشرع لم يشرع لأناس جالسين في المسجد مرهمش حاجة، وإنما شرع لنا جميعا، العامل والصانع والتاجر والمسافر والمقيم والمريض، كل له حله عندنا عشان ما يتلككش ويترك الصلاة. عندنا إذا كان هذا الطالب في جامعته وتدنس ثوبه وانتقض وضوءه، ليس هناك مكان مخصص للوضوء. إذا انتقض وضوءه وثوبه طاهر يتيمم، يبقى كده عرفناها. لكن إذا كان الثوب نجسا التحقت به نجاسة، طيب ناخد الاتصال ثم نعاود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت حضرتك بعيد أو مش سامع حضرتك؟
لا أنا أسمعك جيدا، وطي التلفزيون.
ماشي حضرتك. سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي حضرتك يعني بخرج من البيت ببقى متودي وكويس، يعني ببقى طاهر يعني كويس. لكن أنا وقفت في مكان أنا يعني اكتشفت بعد كده إنه جنب وصليت وأنا ما أعرفش. فهل الصلاة بتاعتي مقبولة ولا مش مقبولة؟
كانت وقت إيه؟ كانت صلاة إيه؟
لا كنت اتوديت، فانا كنت جاي على الشغل بتاعي. فبعدي على العصر وكده، فبصلي العصر في الشغل.
اجيبك ان شاء الله. تفضل.
شكرا يا شيخ.
تفضل، جزاكم الله خير. طيب هذا سؤال مهم وهو مرتبط ايضا بما نذكر. طيب نرجع الاول لاخونا اللي في الجامعة ده، وتنجس ثوبه وانتقض وضوءه وربما يأتي الوقت على الوقت. أنا عندي إذا لم تجد الماء فلتتيمم. طيب إذا تنجس الثوب هخلع الثوب إزاي؟ هل أصلي عاريا؟ لا يجوز، إلا إذا هناك صلاة اسمها صلاة العراه، ودي قصة تانية لا يعني لا تلزمنا الآن. لكن هذا يجمع الصلاتين، لما يحس إن الوقت سيجتمع على الوقت الآخر، يعني عنده ظهر وعصر يصلي الظهر والعصر بوضوء واحد، يبقى كده أفسح المسافة بين الأوقات، وينتظر إذا أذن عليه المغرب في الجامعة ينتظر حتى يذهب إلى المنزل فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. ومثل هذه الحالات يجوز فيها أن يجمع المسلم جمع تأخير، لأنه اضطر ولا يجد مكانا لكي يبدل فيه ثيابه، وطالما عندي رخصة بالجمع لا أتعدى رخصة الجمع وأقول له صلي في الثوب النجس، لأن شروط صحة الصلاة خمسة، منها طهارة الثوب من النجاسة والوقوف على مكان طاهر، طهارة البدن والثوب والمكان والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، دول خمس حاجات، طهارة الثوب والبدن والمكان والعلم بدخول وقت الصلاة واستقبال القبلة، اسمها شروط صحة الصلاة، فلا أتجاوز هذا الشرط وعندي رخصة اسمها جمع التقديم وجمع التأخير. أخونا اللي اتصل الآن يقول يعني أكون متوضئ وأصلي وبعدين فوجئت وأنا رحت الشغل وبصلي العصر، جاء أتوضأ لصلاة العصر دخل الحمام فوجد أثر الجنابة على ثوبه، فهذا رجل جنب، ما الذي يفعله؟ قال العلماء هو حينما صلى كان طيب نأخذ الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ خالد. تفضل يا أخي الحبيب.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك سؤال على الصيام الستة من شوال. لو في حد حب يبدأ بيهم من بكرة اللي هو الجمعة. في ناس قالت إن هو مش مستحب إن أنا أبدأ صلاة صيام نوافل بيوم جمعة. فده يجوز ولا لا يجوز في خلال إن الفترة اللي فاضلة في شهر شوال صغيرة جدا.
كويس.
هل ينفع ان حد يعني مثلا اصوم مثلا الجمعة وسبت وحد وهتابع بعد الجمعة يعني مش اصوم الجمعة واقطع بس هتابع بعد الجمعة وهل يجوز ولا لا يجوز؟
اتفضل يا اخي اجيبك ان شاء الله. نعود الى اخونا الذي اكتشف انه على حالة من الجنابة. قال العلماء ايه حل بسيط جدا وريت نحفظه ونتعلمه لان وارد ان اي حد يوضع في هذا المأزق. يعيد الصلاة من اقرب نومة نامها. هو مش عارف الجنابة دي أصابته من إمتى، من ليلة امبارح أو ليلة أول أو نام شوية في القيلولة. من أقرب نومة نامها، يعني إذا كانوا صلى الصبح وطلع الشغل وصلى الظهر يبقى بيرجع البيت يغتسل ويعيد صلاة الصبح وصلاة الظهر لأنه أقرب نومة نامها كانت قبل صلاة الصبح، وهذا ما يعني يتفق مع يسر الإسلام. إذن اللي اكتشف انه هو على جنابة وما كانش يعرف يعيد الصلاة اللي صلاها وهو جنب من أقرب نومة نامها. أخونا يعني السائل بيسأل بيقول يعني الأيام الباقية في شوال قليلة ورجل يريد أن يتم ما عليه، ناس لسه ما بدأوش صيام الستة من شوال فحيبدأ مثلا من بكرة صيام يوم الجمعة، فهل يجوز أن أبدأ بصيام الجمعة؟ الجواب نعم. الجواب إيه؟ نعم. صيام الجمعة يكره إذا كان منفردا. فأخونا السائل بيقول هصوم مع الجمعة السبت والحد وكمل، فطالما أنه لم يفرد الجمعة بصيام يبقى هو كده خرج من الكراهة. هصوم مع الجمعة الخميس، أصوم مع الجمعة السبت، فهذا لا بأس به ولتتوكل على الله ولتكمل يعني مشوار الصيام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح العمل. والأمر لا يعد الكراهة، ليس تحريما، إنما الأيام التي يحرم صيامها يومان في السنة، يوم الفطر ويوم الأضحى، علشان بس كلمة حرام وحلال بالنسبة للناس صارت شيئا ميسورا. يومان يحرم صيامهما، يوم العيد ويوم الأضحى، وثلاثة أيام يكره فيها الصيام على وجه التجديد، اللي هي ثلاثة أيام التشريق بعد عيد الأضحى، بعد عيد الأضحى ثلاثة أيام التشريق، ويوم عرفة للصائم. إذن نحن بعد هذه الأشياء التي حرمها الله أو الأيام التي حرمها الله في الصيام واللي هي فيها كراهة شديدة، في هذه الحالة الكراهة في إفراد الجمعة بالصيام كراهة ميسورة لا سيما وأنا أريد أن أتم الأيام الستة من شوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وخروجا من هذا فلتأتي بالخميس مع الجمعة أو تأتي بالسبت مع الجمعة، يبقى أنت كده لم تفرد الجمعة بالصيام وخرجت من الكراهة من أوسع الأبواب. سؤال بيسأل أخونا بعد الصلاة بفترة اكتشفت أن الجورب اللي هو المسح على الشراب يعني الذي كنت أرتديه مقطوعا، أن الجورب الذي كنت أرتديه مقطوع من الأسفل أي أسفل القدمين عند مقدمة الأصبع، ولكني لم ألاحظ ذلك وعند ارتدائه بعد هذا لاحظت هذا الجزء المقطوع، ما حكم صلاتي بهذا الجزء المقطوع مع جهلي مع العلم أنه على شكل دائرة أسفل القدم وليست بكبيرة؟ طيب ناخد الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك ويحفظك.
بارك الله فيك. والله انا ليا عند حضرتك سؤال. انا كنت حصل بيني ما شد بيني وبين زوجتي دلوقتي من شويه كده على ان كنت بعتها لابني المدرسه فهي ما راحتش وراحت جابت التموين. فلما اتناقشنا مع بعض قالت عايزة تمشي، فانا قلت لها لو خرجت بره باب البيت الا للحاجات اللي انا عايزها تبقي طالق. فالمهم خرجت الباب فتحت وخرجت، فقلت لها انت خرجتي؟ قالت لي مش انت عايز نروح المدرسة؟ هروح المدرسة. فايه حكم اليمين اللي انا قلته ده كده؟
يعني كده هي خارجة تروح المدرسة؟
نعم،
يعني هي خرجت تروح المدرسة.
تروح المدرسة الحاجات اللي انا ده الحاجة اللي انا عايزها.
ومروح المدرسة يبقى الحاجة اللي انت عايزها. طيب تابعنا ان شاء الله وانا اجيبك ان شاء الله. اخونا السائل يعني نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله العفو والعافية، بيحاول يحد من تصرفات زوجته ويستخدم وسيلة الضغط اللي هي الطلاق. واقول لك يا اخي او يا عم الحاج، هذا لا يليق، لا يليق ان استخدم الطلاق سيفا مسلطا على المرأة، ولكن قوم امرأتك بأي طريقة. اللي انت عملته ده يمين مشروط، يعني ان زوجتك بعد 10 سنين خرجت لشيء انت مش عايزه يبقى وقع الطلقة، وقع الطلقة. لو زوجتك خرجت بعد 10 سنين، بعد سنة، بعد اكتر او اقل لشيء انت مش عايزه، حينئذ تقع طلقة، يعني ستظل انت بهذا اليمين او بهذا الطلاق تحت سلطان التهديد، تحت سلطان التهديد، وربما تخرج ناسية. فيعني أذكرك ونفسي بالله، وحاول ما تستخدمش لغة الطلاق. صحيح المرة دي لم تقع الطلقة لأنها خرجت علشان تجيب الولد من المدرسة، وده شيء أنت عايزه، فهذا حصل، يعني تلافينا أو حصل أنها تلافت الطلاق اليوم، لكن بكرة وبعد وبعد بعده لو خرجت لشيء أنت لم ترغب فيه إذا تقع طلقة بسميل ولماء يمين مشروط. يمين مشروط يعني لو فعلت كذا يقع الطلاق، فهي لو فعلت هذا الأمر يبقى وقع الطلقة واحدة رجعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم، ونحاول نحل أمورنا بعيدا عن الطلاق يا إخوان، بعيدا عن الطلاق. في كل ساعة 4 بيتطلقوا في مصر، كل ساعة 4 حالات طلاق. ليه ولمصلحة من؟ وهل الشيطان استأسد في بيوتنا وتربع على عرش بيوتنا وصار يوجهنا إلى هذا الحد؟ الرجل يعند والست تعند، من اللي يشربها ومن اللي يدفع الثمن؟ الأولاد طبعا. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أختي.
أنا عايز أسأل حضرتك عن النقاب، فرض ولا مش فرض؟ النقاب.
النقاب اتفضلي.
فرض ولا مش فرض؟
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
اتفضلي يا أختي. النقاب كثر فيه القيل والقال، وبعض الناس قال إنه بدعة جاهلية، وبعض الناس قال إنه عادة وليس عبادة إلى غير ذلك. ففصل الخطاب في هذا وبالله التوفيق نقول: العلماء من قديم إلى يوم الناس هذا، أقول العلماء الذين يعتد بفتياهم، العلماء الذين يسمون علماء، العلماء الذين يبحثون القضية لله، من قديم إلى يوم الناس هذا على رأيين. رأي يقول الواجب هو الخمار، الخمار وطبعا له شروط، لا يشف ولا يصف ولا يكون شهرة ولا يكون لافت للنظر إلى غير ذلك، والنقاب سنة. والرأي الآخر يقول النقاب فرض كالخمار تماما سواء بسواء. هنا رأيان، لكن الرأي الأول الذي يقول النقاب سنة وليس بفريضة يقول بشرط ألا تكون المرأة فاتنة أو شديدة الجمال أو في وسط فيه فتنة، فلو كانت في وسط فيه فتنة أو كانت شديدة الجمال وبارعة الجمال، في هذه الحالة ينتقل الحكم في شأنها من أن يكون النقاب سنة إلى أن يكون فرض، فيتفق الرأيان. يبقى كده الرأيين إيه؟ رأي واحد على وجوب النقاب. أما هذا الذي يقول النقاب ليس له أصل في الدين، هذا كاذب وواهم ولا يسمع له. يبقى رأي يقول سنة ورأي يقول فرض، ولو كانت المرأة شديدة الجمال يبقى بنفرضه عليها حتى لا تقع في فتنة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايزة اسأل حضرتك في اتفضل. عميل حواجب
في
التجمل للزوج.
التجمل للزوج
والسلام على المسيحيين. الو.
ايوه اسمعك.
والسلام على المسيحيين حرام ولا حلال. وتقبل يد حماتي.
تقبيل يد حماتك. حماتك ولا حماكي؟
حماتي.
ماشي اتفضلي. ثلاثة أسئلة. تزجيج الحواجب للزوج. امرأة تتنمص تأخذ من حاجبها لأجل أن تتجمل لزوجها. نقول هل يراك الزوج وحده؟ الجواب لا، لأنها يستحيل ألا يراها إلا الزوج. وأنا عندي أصل في المسألة، لعن الله النامصة والمتنمصة. إذن هذه امرأة تعرضت أو تجاوزت الشرع. هم الإيه حدود التجمل للزوج؟ حدود التجمل للزوج يا جماعة ويا أخوات يا نساء يا من كنا يسمعنني الآن، حدوده أن تأخذ المرأة من شعر حاجبها ما خرج عن المألوف. طيب نأخذ اتصال ثم نكمل. السلام عليكم أخ حسن. انقطع. طيب يبقى المرأة تأخذ ما خرج عن المألوف فقط. في ستات حاجبها غليظ شديد وكثيف أو متلاصق مع بعضه هكذا، حينئذ يجوز لمثلها أن تأخذ ما خرج عن المألوف فقط إذا كان للزوج، أما لغير الزوج فلا يجوز. السلام على المسيحيين، هذا طالما أنه لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما إذا كان محاربا وعرف بعدائه وكذبنا في ديننا وأخرجنا من ديارنا وكانت له عمالة واضحة، يبقى هذا يتجنب. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وحديث لا تبدأون بالسلام، هذا كان في بني قريظة ونضطرهم في الطريق إلى أضياق وده في المحارب. لكن نحن نلقي السلام على الناس جميعا. ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى أهل الجاهلية وكان يرفض تحياتهم عند صباحا ويقول: أبدلنا الله بتحية خير منها، السلام عليكم. ومش معقول الإسلام يبيح لي أن أتزوج المسيحية ثم يحرم علي أن ألقي السلام عليها. وبعدين هذا بالذات إذا كان جارا لك أو زميلا في العمل أو ما إلى ذلك، فهو إذا حياك بتحية أنت مأمور شرعا أن تحييه بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن هذا الذي يشاع بين الناس أننا لا نلقي السلام ولا نبدأ السلام إلا على المسلمين، فهذا فيه نظر ويحتاج إلى إعادة النظر، فلنعرضه على كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله تبارك وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هي لم ينهاكم عن مودتهم والبر إليهم. وإذا كان الرسول كان يذبح الشاه ويهدي لجاره اليهودي وكذلك ابن عمر، إزاي يبعت له لحمة من الشاه اللي ذبحها ولما يقابله في السكة يقول له السلام عليكم؟ كيف يكون هذا؟ فهذا مخصص بالناس الطيبين أو اللي هم غير محاربين، مسالم يعني لم يحاربك. أما إذا حاربني فليس له عندي لا سلام ولا كلام. تقبيل يد الحماة. تقبيل يد الحماة هذا لا بأس به ولا شيء فيه إذا كان الطالب يقبل يد معلمه أو شيخه، والولد يقبل يد أبيه ونقب اليد الكبار في السن، فأنت تقبلين يد حماتك جزاك الله برا بها. أما لو حماك فلا، تقبيل يد الحما اللي هو أبو الزوج فلا، إنما الحما يجوز إن شاء الله. نعود إلى السؤال، أخونا بتاع الجورب اللي لبس جورب وبعدين شراب يعني يماس على الشراب وفوجئ أن الشراب مقطوع. عند الشافعية في مذهب الشافعية في شروط المسح على الخفين، أن شروط الخف نفسه أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، يعني ينفع تمشي بالشراب من غير الجزمة، بيكون حاجة سميكة كده مش شراب، ليس شرابا. اثنين، أن يكون ساترا لمحل الغسل من الفرد، يعني يكون لغاية الكعبين المكان اللي بيتغسل وانت بتتوضى، وأن يكون لبسهما على طهارة. دول ثلاث شروط. عند الجمهور شرط واحد فقط، أن يكون لبسه على طهارة. حديث المغيرة بن شعبة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فأراد أن يتوضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال دعهما فإني لبستهما على طهارة. يعني إيه؟ يعني الشرط الأساسي أن تكون لبست الخفين دول على طهارة. طب إذا كان الخف ده فيه رقعة أو متقطع أو لا يمكن تتابع المشي عليه، هذا رأي الشافعية فقط. أما رأي الجمهور لا يعتدون بهذين الشرطين، بيردوا على الشافعية ويقول لهم إيه؟ ولم تسلم خفاف المهاجرين والأنصار. طيب ناخد فاصل ثم نكمل إن شاء الله.
إن كنت لا تدري
إن كنت
أسأل أهل الذكر
أسأل
إن كنت لا تدري
إن كنت
أسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
على من نورانية بفتح
إن كنت
أسأل أهل الذكر
أسأل
إن كنت لا تدري
أهل الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا قلنا أن الخف اللي لابس خف وبيمسح عليه، لابس شراب سميك وبيمسح عليه، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشراب غير مقطوع أو مرقعا أو ما إلى ذلك. ليه؟ لأن الجمهور أجابوا عن رأي الشافعية بأنه لم تسلم خفاف المهاجرين والأنصار من الرقاع، بل كانت مرقعة، وهذا لم يقل به أحد وليس هناك دليل عليه. إذن اللي صلى واكتشف إن الخف كان مقطوع أو الشراب كان مقطوع، إن شاء الله صلاته صحيحة وليس عليه وزر إن شاء الله. أختي بتسأل هل غطاء الوجه فرض؟ احنا كنا أجبنا عن هذا السؤال وقلنا أنه إذا كانت فاتنة يبقى فرض عليها، والرأي الآخر يقول فرض إن كانت فاتنة أو إن كانت دميمة. مع ارتفاع الإيجار سنويا أنا موظف، هل أقترض من البنك لشراء دكان أو شقة؟ هذا سؤال يعني يختلف باختلاف المستفتي يعني السائل. مع ارتفاع الإيجار سنويا، طبعا هو مش كل مرة بياخد نص مرتبه، الإيجار الآن بيدفع فيه تلتين مرتبه، وربما يأتي عليه وقت يبقى مرتبه بالكامل لا يكفي هذا الإيجار، فهيعيش حياته بالإيجار إيجار جديد وكل شوية ينقل ويعزل. فمثل هذا يجوز له أن يقترض طالما أنه كل سبل الحلال سدت، كل سبل السلف سدت، ما عندوش أرض يبيعها، ما عندوش أي شيء يبيعه، ولم يجد أحدا يعطيه المال في هذه الحالة، بدل من أن يقترض يذهب إلى تاجر يقسط له هذه الوحدة السكنية أو المحل التجاري اللي هو فيه، وهذا أفضل. صحيح هيزود عليه في القسط، لكن هذا أحل من أن يقترض وأن يأخذ الربا، لأن التعامل بالربا كالكي، وآخر الدواء الكي، ولا نلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، لأن صاحبها يكون مضطر اضطرارا شرعيا. والله تبارك وتعالى يقول: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى عشان ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك، شوف حد من الناس اللي هم بيبنوا شقق أو بيشتروا شقق ويبيعوها بالتقسيط، هيزود عليك شوية مفيش إشكال، لكن أنت تحوز الاستقرار لك ولعيالك إن شاء الله، ونسأل الله أن يوسع على المسلمين. إذا سؤال بيقول: إذا كانت هناك كراهية لزوجتي وتكملة الحياة معها لا تطاق، أيهما أحل، الطلاق أم العيش بدون مودة؟ الإسلام شرع الطلاق، ولكن زي ما بنقول دايما آخر الدواء الكي، بعد مراحل. فأيضوهن، الوعظ ما جابش نتيجة، واهجروهن في المضاجع برضو ما جابش نتيجة، واضربوهن ضربا غير مبرح، وهذا للندب وليس للوجوب. أربعة ما فيش فايدة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، اتنين عاقلين مسلمين دينين بتوع ربنا، يقعدوا ويقدروا المخاطر. إن رأي التطليق يبقى فيه طلاق، مش انت اللي تسأل وانا اقول لك على الهوى روح طلقها، مش كده، ما ينفعش. ولكن اتنين عقلاء زي ما ربنا قال، واحد من طرفك وواحد من طرفها، والاتنين دول يكونوا ناس اهل دين وثقة ومودة، مش واحد بيطلقها او يسعى في الطلاق او عايز يخرب اهل ثقة ودين وتقى ومعرفة ودراية بالحياة، وهم الاتنين يسمعوا منك ومنها، ثم بعد ذلك لهما الحق في تقرير المصير، مصير الحياة الزوجية. إما هي ينصلح حالها أو أنت ينصلح حالك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن رأي أن استمرار الحياة الزوجية بهذا الشكل سيعرضك للعنت والضياع ويعرضها للفشل والفساد والانحراف، هيبة في الحالة دي ربنا قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا أمر متروك للحكمين، هو ضروري يسمعوا كل حاجة وبدقة، فإذا لم يقبل الدم الدم ولك دم مش قابلها أو دمها مش راكبين على بعض، إذا لم يكن هذا متوفرا في الحياة الزوجية فأي خير يرتجى بعد فقدان السكن والمودة والرحمة؟ سؤال يقول: زوجتي تمنعني من نفسها في رمضان بحجة العبادة، فما حكم الدين في ذلك؟ الجواب قوله تعالى: ليس قولي ولا قول زوجتك، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن في رمضان بالليل الزوجة حلال لزوجها والزوج حلال لزوجته، ولا يجوز لها أن تمنعه من نفسها، وإلا فالعبادة التي ستتعبدها لا تقاوم ولا تقارب الوزر الذي ستناله بسبب غضب زوجها عليها. نسأل الله أن يفقهنا وأن يبصرنا بأمور ديننا. أخ بيسأل: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وذلك لظروف عملي القهرية، حيث أنني لا أستطيع أن أترك الماكنة التي أعمل عليها نهائيا؟ واحد شغال على مكنة ما ينفعش يسيبها في وقت الصلاة، وصاحب العمل لم يسمح له بذلك، وهذا يحصل كسائق القطار أو سائق الطائرة أو اللي في مصنع أو عمال بعض المناجم إلى آخره، هناك أعمال شاقة والغفلة فيها للحظات ربما ينتج عنها أضرار مادية وأضرار في البشر. حينئذ الشرع أعطانا مندوحة، أعطانا سكة، أعطانا طريقا. إيه هو الطريق؟ أن أؤخر الصلاة عن وقتها وذلك في حقي أنا جائز، يعني ليس بالضرورة أن أدرك الصلاة في وقتها. نوقف المكان اللي في الدنيا كله، وهدول طيب ما يسيبني ويجيب حد مكاني، طب وحد مكانك ده مو التاني عايز يصلي. فحينئذ يجوز لمثل هؤلاء أن يؤخروا الصلاة عن وقتها طالما أن هذا عذر وهذه تعتبر ضرورة في حقهم وحدهم، ليس في حق المتكاسلين أو النائمين أو الذين يتخلفون عن الجمع والجماعات. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سمعت يا شيخ، انا عايز اسالك بس عشان سمعت.
تفضل.
النقطة يعني مثلا لما الاخ مثلا صاحبه، يعني مثلا لما صاحبه مثلا يتجوز وكده وراح نقطه، هل النقطة دي حرام ام حلال؟
النقطة
يعني
بتاعت الفرح
يديله 100 يجي بعد سنة مثلا لما انا اتجوز ولا حاجة يداني 120 او كده. هل النقطة دي حرام ولا حلال؟
في سؤال تاني؟ في سؤال آخر؟ طيب والله سؤالك مهم يا أخي الحبيب، بس نخلص الأول. اللي عنده عمل لا يمكنه أن يغادره، فهذا يمكنه أن يؤخر الصلاة بعدها بنص ساعة بعدها، المهم لا يدخل عليه الوقت الآخر وهو في هذه الإيه، في هذه الغفلة. ويجوز لمن تعذر أن يجد البديل أو حد يقف مكانه على المكنة أن يجمع الوقتين. والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة في غزوة الأحزاب لم يصلي العصر حتى يعني أذن المؤذن للعشاء، يعني جمع هذه الأوقات ليه؟ لأنه لم يجد أحدا يحرس الثغر مكانه، محدش صلى وجاء قال له إيه عن إذنك، لأن عدد المسلمين كان قليلا وإذا تركت أنا ثغري ربما يدخل منه الأعداء. فمثل هؤلاء يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن موعدها أو أن يجمعوا بين الصلاتين، لكن لا يكون هذا ديدا إن شاء الله. أخونا اللي بيسأل عن النقطة، وده أمر مهم جدا ومحتاجين نثيره ونوضحه، لأن بعض الناس في النقطة أنا أجي فرح أنقط بمية، هو يجي في الفرح اللي عندي ينقطني بمية وخمسين، وبعد كده أجي أنا أردها له ميتين ونزود وهكذا. بيسموه كده في الريف الود، فيه ود. الأصل يا أخوانا في هذه الأشياء حاجة من اتنين، إما أن تكون على سبيل القرض والدين، وإما أن تكون على سبيل الهدية، والهدية لا ترد أصلا، وإنما يهدي كل إنسان بما يستطيع، مش شرط يديله فلوس، يبعت له مصحف، يجيب له هدية، أي هدية. وهذا كل إنسان فيه على قدر استطاعته، والهدية لا يشترط، لا تشترط على صاحبها. بقيت أن تكون دينا، لأن الناس النهاردة بيطلبوا بيها، وده اللي يخليني بقول إن النقطة لازم نعيد النظر فيها شوي. الست اللي بتروح تنقط في فرح أو تنقط صديقتها، لو النقطة بتاعتها تأخرت بتبعت وتلوم صاحبتها، وهذا يدل على أنها دين. نأخذ الاتصال ونرجع للنقطة. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا عزمه الشيخ،
اكرمكم الله.
اسال حضرتك سؤال لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي انا عندي بنت متزوجه بقالها 8 سنين
ما شاء الله.
دلوقتي حماها كل جوزها ما يمشي معاها كويس يحاول يعمل مشكله لغايه ما وقفت على الطلاق.
ايوه اسمعك.
سمعنا حضرتك.
سمعك.
ومعها ثلاث اولاد. دلوقتي حاولنا نصلح بينهم. ما فيش، الراجل حماها رافض الصلح. فطبعا حضرتك دلوقتي تدخل ناس عشان الصلح، فالراجل عايز ياخد القايمه بتاعه الجهاز ويسكنها في شقه بره ويسيبها.
وجوزها فين من الكلام ده؟
فعلا هذا صحيح حضرتك؟
جوزها.
ايوه ما هو بقول له حرام. عين بنا عنده طفلة، سيادتك عنده طفلة اتعورت قبل العيد صباحة اتقطع.
جوزها ايه رأيه؟ جوز بنتك ايه رأيه في الموضوع ده؟
فولا راضي يصرف على جوز بنتي، من ضم سيادتك من ضم لابوه.
من ضم لابوه
وما عملناش اي ضر سوء ولا اي حاجة. نعم
اسمعك.
فالوقت متوقف على الصلاة.
جزاك الله خيرا، خلاص سمعتك. طيب موضوع النقطة يا جماعة، هذه مداينات والناس بتموت فجأة، فلازم كل انسان يكتب ايه اللي خده من فلان ويرجعه، وياريت نحولها الى هدايا بعيدا عن الماديات حتى لا نسأل عنها في قبورنا، لان الناس لا تسامح فيها، او كثير من الناس لا يسامحون. واحد لمم 20,000 نقطة، 100 من هنا و50 من هنا، ويموت فجأة واولاده لا يردون والناس لا يسامحون، فنعيد النظر ونجعلها هدايا لا ترد ونسامح فيها ان شاء الله. اخونا اللي بنته متزوجة وحماها مضايقها، هناك امران، اما ان يكون زوجها متمسك بيها في هذه الحالة، يعني تعيش مع جوزها في اي مكان، تاخد شقة برة كما يقول حماها وتعيش مع جوزها طالما انه يصونها واللي يهمنا جوزها. اما اذا كان زوجها انضم الى حماتها حماها في هذه الحالة، فان زوجها ظلمها ولا يجوز لك ان تتنازل عن قائمة المنقولات ولا حقها، فانها اموالها وهي مستحقاتها، والله تبارك وتعالى يقول فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نسأل الله ان يصلح شأننا واياكم والمسلمين. ايها الاخوة الاحباب والاخوات الكريمات، انسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا سريعا، على موعد ان نلتقي بكم قبل هذا الموعد بساعة كاملة في كل يوم خميس. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم على كل خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري
إن كنت
أسأل أهل الذكر،
أسأل
إن كنت لا تدري
إن كنت
أسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن